مش رؤيا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنيئا لكم هذا المقام، هنيئا لكم مقام طلب العلم، فإنه من أعظم المقامات وأرجاها. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. اعظم ما يطمح له المسلم ويرنو اليه ببصره هو جنه الله سبحانه وتعالى التي عرضها السماوات والارض. من اعظم ما يقرب لهذه الجنه ويوصل اليها ما انتم فيه الان من طلب العلم، لكن بشرط أن تصلح بذلك النية وتظهر الطريق. فينبغي أن نصحح النية أولا قبل ولوجنا لهذا الطريق، قبل دخولنا هذا الباب لا طلب العلم. والنية أثرها عظيم، سواء بالأعمال الصالحة أو في غيرها أثرها عظيم، فإن الإنسان تبلغ وليته ما لا يبلغه عمله، حتى قال بعض السلف: نية المؤمن خير من عمله، وليس بحال. وهي فعل الخير وأبلغ من العمل، لأن الإنسان قد يبلغ بنيته منازل لا يبلغها بعمله، ويشير ما يرد الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الشهادة بالصدق بلغ الله منازل الشهداء ولو مات على فراش. فتبلغ نيته ما لم يبلغه عمله، وفي المقابل ففي الشرط كذلك تبلغ نية الإنسان ما لا يبلغه عمله، فقد يعزم على شرط ويحبسه عنه ماله ويمنعه منه ماله مما يكتب عليه كأنه فعله، كما ثبت في صحيح مسلم كما نحن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول منهما. قالوا: هذا القاتل، فماذا المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وحديث كبشة المائي يعني سيدي ماجه وغيره الذي فيه سوى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل آتاه الله المال لم يؤتي له مال، ولكنه يتمنى ان يكون له من مال فلان مثل مال فلان حتى يعمل عملا، فهما في الاجر سواء. ورجل اتاه طال المال فانفقه بغير طائل وعصى به الله سبحانه وتعالى واستعان به على الباطل فهذا، ورجل اخر لم يؤتي له مال ولكنه تمنى ان يكون له مال حتى يعمل بماله ما يفعله هذا، فهما في الاجر سواء. فهذا بلغته نيته منازل الابرار، وذاك بلغت نيته منازل الفجار. فلا بد من تصحيح النية. فليس من الحشو أن يبدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح في حديث من الأعمال بالنيات، بل قال بعض السلف إنه لو ألف كتابا لبدأ كتابا منه بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن المسلم يحتاج إلى الحديث بكل شيء، وأحوج الناس إلى الحديث طلبة العلم، لأن العلم شرف لأهله وعز وفخر. فأصحابه وإن صدروا من المجالس ويصدرون ويثني عليهم الناس ويذكرونه بالخير، فإذا لم يكن هناك نية صالحة إن الإنسان يهلك فيضيع سعيه ويضيع عمله، فيكون والعياذ بالله من الليلة تسعر بهم النار إلا ذلك لصالح مسلم. أن أول من تسعر بهم النار من القيامة ثلاثة، أحد هؤلاء الثلاثة رجل أتاه الله عليه، لكن وكان أتاه الله القرآن، فكان أبو بها نادين ليأتي به الله سبحانه وتعالى ليعلمه بنعمه عليه فيعترف بها، فيقول له ماذا عملت بما علمت؟ فيقول لقد أتيت القرآن فنصبت إليه مع الحديث. فيقول له الله كذبت، فتقول له الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال فلان قال وقد قيل فنظر به إلى القرآن. رجل أتاه القرآن، ومع ذلك هو الأول من تسعر به النار. لماذا؟ لأنه لم يراد القلب، فلأنه آثر الذكر المؤقت الزائد من أشخاص لا يعرفون قوية ولا قيلة على ما عند الله سبحانه وتعالى مما هو خير وأفضل. فينبغي للطالب أن يراقب نيته قبل بدء عمل، فيسأل نفسه لماذا يطلب العلم؟ فإذا من كان يطلبه لله سبحانه وتعالى فليحافظ ويستجم هذه النية، فإذا كان يطلبه لغير الله فلا أمر أنه يطلب العلم ولكن عليه أن يصحح نيته من جهة كذا. فقد حدث لمسلمة الحاكم ورسول الله داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما إلا يختار به وجه الله لا يريد إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرضا من الدنيا، إن لم يشم رائحة الجنة العرض هو الرائحة، فهذا لا يشم لا عرض الجنة من يفوق آلاف السنين، مع ذلك لا يشم رائحة الجنة، لأنه من يقترب ولم يكن لحد من يراها به ولا يسمع به، لأنه خصام لن يصلح نيته، فنية نية. ولا يتجه الإنسان على ما ذكر عن بعض السلف يكون بكل بعضهم طلب العلم لغير الله، ولكنه بعد أن تقدم في علمه هداه الله سبحانه وتعالى وتعلم، فإنه لن يصح هذا الابتداء. ولا شك أن الإنسان إذا تعلم العلم تعلم الصحيح بطريقة صحيحة فإنه سوف يكون أحرص منه على إصلاح نيته وعلى تحصيل الدروس والازدياد في المعلومات، لأن هذه الحالة تكون حجة عليه ولا تكون حجة له. وهذا الشيء العلم إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليه، كما ثبت في صحيح مسلم الحديث من أهل الشعير النبي صلى الله عليه وسلم قال: حقه شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله كل آن وكل ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أبعد. القرآن هو عنوان العلم أفضل العلم وأهم العلم، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى سببا، جعل العلم سببا في رعاة العلماء، جعل الجهل سببا في ضاعة الجهلاء. ما بين صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لما جاء الشام في بيت المقدس استقبله أبو عبيدة ومن معه، فسأل عمر أبا عبيدة على من خرجت على أهل الشام، فقال: خرجت عليهم من أفزع أو من أبي أفزع. فقال: مولى خرجت على الصحابة كتاب الأولى؟ فقال: إنه حافظ لكتاب الله وإنه عالم لكتاب الله. فقال له عمر: كما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أحد. هذا العلم يرفع الله به بيوتا هي في السلم الاجتماعي وضيعة، ويضع به بيوتا أخرى هي في السلم رابعة، فهذا يرفعه العلم وذلك يضعه الجهل، كما قال الأول العلم يرفع بيت داع ما دله والجهل يهدم بيت العز والشر. العلم رضا يرفع الله سبحانه وتعالى له في الدنيا كما يرفعه الدرجات في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الذين أوتوا العلم درجات، فالدرجات يوم القيامة غير درجات الدنيا، المفاضلة بين درجات الآخرة عظيمة جدا، ما بين الدرجة الأخرى الفروق الشاسع بين الدرجة والدرجة، كما قال الله سبحانه وتعالى وللآخرة أمر كيف ربنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، فهم التفاضل بين أهل الدنيا بين من يلتقط البعض ويكاد أن يسمع القبور، وبين من يكنس الجواهر ويقيم في القصور، هذا فرق شاسع، ولكن الفرق بين درجتين من درجات الآخرة أعظم من الفرق بين أدنى درجات الدنيا ما على درجات الدنيا، ما قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر درجات، ينبغي أن نحرص على منازل الآخرة وعلى درجات الآخرة ونجهد بالذكر ونجهد بالمنزلة والتصدق، وأن يشار إلينا بالمنام لو قال فلان قارئ وفلان عالم وفلان طالب علم ما شاء الله وفلان، هذه أمور وأسباب يجب على طالب أن يكون يزهد بأسئلة ولا يزهد بها إلا لا يستشعر أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى لطالب العلم وراقب نفسه هنا طالب العلم، لأنه كلما ازداد العلم خاصة في المراحل الأولى كلما زين له الشيطان ما هو عليه، وكلما يعني أوهمه أنه على علم وعلى مكان وعلى دين وعلى خير، فإن ذلك يهلكه الشيطان فينهار من الأعلى إلى مكان صحيح. أما إذا استشعر أن الشيطان يحاربه وأن الإخلاص به يسكن علمه وبه ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، لأنه لا عليه به عند ذلك أن يستصحب غير العالم، وهو معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم بعد الإخلاص وأثناء الإخلاص أن يستشعر أهمية العلم، أهمية هذه الأمانة التي يتحملها، العلم أمانة عظيمة وتحملها عيب جسيم، ولكن دائما على قدر ما يكون العلم جسيما وعلى قدر ما يكون فقيرا بقدر ما يكون الاجر عليه عظيما، على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المتكلم، كلما كانت المرتبه عظيمه كان التنافس عليها شديدا، وكلما كانت المنزلة عظيمة كلما كان الأجر عليها عظيما، وكلما كان الحصول عليها صعب، وكانت دونها مشقات وأهوال ودونها عقبات قرون لا يجتازها إلا مخيف، هذه العقبات التي تكون لطالب العلم يحتاج طالب العلم لما يجتازها المفارس التي ليس فيها معالم أهل والمهابل والمفارس المعطشة والنفارس التي يسير فيها طالب العلم لابد أن تصحب هذه الجهة التي لن يعينه على معرفة شخصية، لن يعينه على مسالك الطريق وتعرجاتها حتى يصل لأقصى الطريق وحتى يصل إلى هنا ليستدرك ما نفسك ودون الابتداء نبوة مركوبة. لا بد في طالب العلم أن يصحب العلماء ويصحب طلبة العلم ممن هو فوقه ومن إنه بل ومن دونه حتى يتعلم منهم وحتى يسلك طريقا عاليا فيصل باذن الله الى بر الامان. لذلك لم يطالع العلم صحبه الاصحاب يصحبهم في طالب العلم ينبغي ان يختارهم ويسر اتقانهم ولم يبلغوا من شيء يتعلم منه العلم ويتعلم من ادب العلم ويتعلم من سلفه كما يتعلم من لسانه وقومه ويسلم بذلك من رغبات كثيره ويسلم من عقبات كثيرة ما تعود طلبة العلم وسنتعرض لها تفسير بعد ذلك. إذا نفذ الطالب أن يكسر جسام التعريف وتزداد هذه الجسام أهمية إذا كان الطالب في بلد يقيد فيه العلم. العلم كما تعلمون ضغط على الكفاية لأن يجب على الأمة في جملتها ولكنه بالنسبة للإخوان فقط كفاية لأن تقول العلم ليس على يديه لكن كله بالكفايات كله بالكفايات إلا أن لم يقم بها من يجب بفعله وهذا لا يخص ضرب كفاية مع ضرب كفاية بعض الناس يقصر هذا على جهاد بسم الله ويقصره على باب من أبواب الفرائض لكنه لا يقصر عليه مدى العلماء كلهم بالكفايات إذا لم يقم بها من يكفي تعليم. وطلب العلم بهذه الفروض التي إذا لم يقم بها بدرجة معينة من يكفي تعليم يتعين على هذا البلد أن يقيمون من المسلمين ومن القضاة ومن العلماء من يرشد الغالب ويذكر الجاهل من علم الجاهل ويذكر الناس ويفصل بين الناس في خصوماتهم ولذلك هذا التعلم الكافي في كل بلدة من الناس من يقوم بهذا تعين على على كل من فيه أهلية كل من فيه أهلية لطالب العلم من إذا طالب العلم استطاع تحصيله تعين عليه المطلوب ووجب عليه مكان فرض عليه الحق. ولذلك قال الحسن البصري على قول البخاري رحمه الله بعد صحيحه لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه يعني يريد أن يجد نفسه إلى أهلية لطلب العلم إن كان له ذكاء أو كان عنده تفوق مع الذكاء أو كان عنده أمور أخرى مما يزيد ويسدد عليه طلب العلم فينبغي أن يضيع نفسه وينبغي أن يعتني بنفسه ويراقب في حلقات العلم عله أن يسد للمسلمين من سد وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعل ذلك ولو كان أحد يستغني عن طلب العلم إذا كان صغار الصحابة أغنياء عن ذلك لأن في كبار الصحابة الغنى والكفاية ولكن صغار الصحابة وفقهاء الصحابة من صغار الصحابة كانوا يعرفون ذلك فطلبوا العلم وقد أخرج عبد الرزاق المصنف في كتابه الصحيح عن ابن عباس أنه كان يقول لصاحب له تعال بنا نطلب العلم فلعله بالكتاب لأنه الوقت لم يكن كتابين ولأنه كان بعضهم يحدث بعض الصحابة سلام الصحابة يقول إنه ما كان يظن أنه سوى كتابين مع وجود كتاب الصحابة ولكن مع الجهاد في سبيل الله واستحوال القتل في قضاء اليمن من استحوال الأعداد في الفتوحات منذ مرتبة الصحابة بسبب الزمانة والمرض وبسبب كبر هؤلاء بأخذهم إليهم ويجب أن يكونوا طالب العلم للصغر لذا كانوا على المستوى الذي يرجع منه الكبر لذلك هذا هؤلاء الصحابة صغار الصحابة يحتاج إليهم من أيام الفتوى والقضاء والعلم والتعليم ما بالهم لمن هو دونهم أفلا يحتاج إليه والله يقول أحرى من الصحابة وصغار الصحابة يتعلم العلم لأنه يحتاج إلى الإنسان وليس الاحتياج إلى الإمهات بل يحتاج إلى هذه النحوة ما يبنى الإمام في ذلك الإسلام إن أعده اكتفاء ذاته للعلماء لمن يحسن الناس وعلمهم لا يجوز لا أن المسؤول العربي صار كمان في ذلك الإسلام من تقوم في هذا. وهل من المسؤولين المسلمين اللي تعرض عليها في أكثر من 50 سنة تشييد جنازة هو أول ما يقوم إلى علماء يرشدون إليك والغادرين ويرشدون الساجد ويعلمون الجاهلين ويفصلون بين المتخاصمين، هذا لا يكون إلا بفضل الله وهو متعدد فوضعين على كل من درس في نفس الهدي او نفس هذه من يعلم من الهدي يتعلم عليه تعلما يطول حتى يشد المسلمين ويسدد بهذا الهدي. ولا يجوز له ان يضيع وقتا في الاوقات حتى في العبادات المفروضه لا يضيع وقتا قبل ان يضيعه بمباحات ويضيعه بمحاولات ذكرات ومحاولات. يجب على الله ان يتحمل المسؤوليه وأن يقول لنا لها وأن يترقى غاية طلب العلم باليمين ويمسكها باليمين إلى ما رأيته رفعت بمجد تلقاها ورادت باليمين. وأن يقول ما قال صلى الله عليه وسلم يقوم قائما مثلا خذ كل من يحيط بل يكسب لنا تبدل. بل يقول أنا لها أنا أشتد هذا الفرق أنا يؤمن بهذا الفرق أنا الكفاية للمسلمين ما أهمهم من شيء العلم ويعلم أنه إذا تلقى هذه الراية باليمين واستعد للقيام بهذه المهمة فإنه سوف يذكر كثيرا من بدائل وسوف يوزع كثيرا من تنبهات سوف يوزع كثيرا من تنبهات وسوف يقطع كثيرا من عوائده وسوف يقلل بالكثير من الكون والمشروب وسوف يقل قليلا من المخالطه التي اعتاد خطه من الناس لان هذه كلها خواطر تقطع الاسلام عن طريق الطلب. هذه كلها خواطر تقطع الاسلام عن طريق الطلب فلا بد ان نستشعر هذه ما نحن في طلب حتى نفيد ونجتهد ونعلم ان طالب العلم اليوم هو عالم الطلب وطالب العلم اليوم هو مثل الغد وطالب العلم اليوم هو داعية اليوم الغد وطالب العلم هو طالب الغد فلا ينبغي ولا انس بل ينبغي ان ينتشر ابتسامه المهمه وهم الطلاب واذا طلب العلم فان من ذلك يتحققنا بيده حتى لا يرى بما نطلب. وإذا كنا طلبة العلم حقا فإننا نكون وصية من الإسلام التي استصغر من أنفسها وطلبة العلم وصية من النبي صلى الله عليه وسلم وطالب العلم كما سلم يستغفر له كل شيء كل شيء يستغفر له حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإيمان ببعض يستغفر طالب العلم لأنه يتعلم العلم مع الإيمان لا يتخيل فنحن نحتاجون لنجعل الفكر هذا الكون المسبح بحمد الله المقدس كيف لنا ويستغفر لنا فكنا نحتاج بعد ذلك الى دعوه الى ان نكون علماء لنعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى فبالعلم نعرف الله سبحانه وتعالى نعرف جلال الله نعرف عظمه الله نعرف ما اراده الله سبحانه وتعالى منا بالارتياح ونعلم ما أراد من الاجتهاد ومن الاستدعاء، نعلم أن الحلال والحرام، لا نستطيع أن نعلم الحلال والحرام إلا بالعلم، ولا نستطيع أن نعلم الله سبحانه وتعالى على بصيرة إلا بهذا العلم، العلم هو بصيرتنا إلى الله سبحانه وتعالى، العلم هو طريقنا لمعرفة ما عند الله سبحانه وتعالى، العلم هو طريقنا للهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله بعد الصلاة نتكلم عن بعض العقبات التي بعض العقبات التي ينبغي محلها الى طالب العلم وبعض العقبات التي تعطيها الانسان لطالب العلم ونذكر عدد على كيف لطالب العلم وبعض الامور التي تعين الانسان لطالب العلم ثم نختم ببعض المحايل التي يقع بها كثير من طالب العلم خاصه في دراستنا وسيكون درسنا الاول ان شاء الله فيما بين النحو في الاسبوع القادم باذن الله وسنذكر في نهايه هذه هذه الكلمة لله تعالى المقررة منه ومقررة منه أطلب الله إلى أستغفر الله إليه سبحانه وتعالى. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخ محمد سعيد هناك صوت. هل الصوت أفضل الآن يا محمد أم لا؟ صوت أوضح الآن. طيب سنستعمل هذا اللقب مع الشيخ. شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم. الأخوة بارك الله فيكم. الأخوات طريقة تسجيل المحاضرة مرئية وصوتية من خلال هذه الغرفة عن طريق في أعلى يسار الغرفة ستجدون كلمة ملف، عندما تضغطون عليها ستجد سجل المحادثة مع الكتاب، ثم بعد ذلك تختار مكان الحفظ وليكن في أي مكان على جهازك في أي مكان، ثم بعد ذلك تختار سيف ويبدأ التسجيل بإذن الله عز وجل. التسجيل عند استخدام البث المرئي تسجل على جهازك المحاضرة صوتية ومرئية، يتم التسجيل عندك على الجهاز مباشرة مرئي وصوتي. هل الصوت واضح لكم؟ الصوت واضح إن شاء الله. بارك الله فيكم. أرجو أن يكون المعلومة وصلت لكم بإذن الله عز وجل. أرجو أن تكون المعلومة وصلت لكم. الأمر الآخر، أثناء الدرس نرجو عدم الكتابة مطلقا إلا للضرورة القصوى. نرجو عدم الكتابة أثناء الدرس بارك الله فيكم إلا عند الضرورة القصوى. هذا أمر. الأمر الآخر، يعني هذه بداية ونرجو منكم الصبر. هذه بداية واليوم الأول، فنرجو منكم الصبر، وإن كان هناك خطأ نتحمله بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح الآن؟ طيب الحمد لله. نحن أوقفنا الكاميرا الفيديو حتى يتحسن الصوت إن شاء الله. معذرة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بعد لحظات سنعطي اللقط للشيخ أحمد، لكن قبل ذلك سنضع فيديو للكلمة موجزة للشيخ حسين شواط. Thank you.
هذا رأيت الجامعة إن شاء الله له نصيحة للطلبة وكل نموذج ثم نصيحة إلى هذا
السلام على الحياة الذي نصطفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أيها الأحبة في الله من الإخوة والأخوات طالبات العلم الشرعي في برنامج بكالوريوس الشريعة الذي تنفذه دار الحديث التابعة لجمعية أو لرابطة العلماء والدعاة وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية العالمية، مرحبا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والترحيب بطلبة العلم وطالباته سنة نبوية شريفة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أنه كان إذا جاءه طلبة العلم قال لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه وما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم طلاب العلم من الآفاق يسألونكم الحديث عني فحدثوهم وأكرموهم ووسعوا لهم المجالس. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم الإخوة والأخوات. العلم الشرعي النافع هو محور حياة الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تعيش بدونه، إذ به تعرف العقيدة الصحيحة وتعرف صفة العبادة الشرعية، وبه تعلم الأحكام المتعلقة بالمعاملات، وبه تعرف محاسن الشيم والأخلاق، به أيضا تنتشر السنة وتنقطع البدعة، وصاحبه ينبل ويسمو ويكتسب الأدب ويكتسب الفضل ويكتسب الخشية. ولكن العلم أيها الأحباب كما قال علماؤنا لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فلا بد من الصبر والاحتساب. لا بد ان نخطط اولا شرطي قبول الاعمال، وهما الاخلاص لله عز وجل فيما نحن بصدده من المهمه النبيله وهي طلب العلم الشرعي. لا بد ان يكون ذلك لله وحده. الامر الثاني ان يكون عملنا صوابا، معنى نطلب العلم الشريف انطلاقا واستنادا الى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم على منهج اهل السنه والجماعه، وانما سموا بذلك لانهم يلتزمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون عليها. وهدف ذلك وطريقه وسبيله هو طلب العلم الشرعي انطلاقا واستنادا الى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العلم ثقيل أيها الأخوة، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى بذل ويحتاج إلى قصد ويحتاج إلى شخص يرجو الآخرة أو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا جعل هذا نصب عينيه فإنه بإذن الله عز وجل لا يمل ولا يكل. وأيضا نحذر من المراوحة، أن يمشي الإنسان مرحلة ثم يعود أو ثم يتوقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني نعوذ بك من الفشل ونعوذ بك من الفتور بعد قوة الإيمان وقوة السعي إلى الطاعات والمسابقة إلى الخيرات. فإذا عرفتم فالزموا، لابد من صبر ولابد من اجتهاد ولابد من طول نفس، وتذكروا صنيع أهل العلم ورحلاتهم في طلب العلم لسنوات عديدة، حيث كان يقل زادهم وتقل نفقتهم، ومع ذلك يصبرون ويحتسبون. وأنتم أيها الأحباب تذكروني بقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبهذه المناسبة أقدم شكرا خاصا لإخوتي وأخواتي القادمين من الآفاق والبلاد البعيدة كدقصة والمنستير والكاف وغيرها، فجزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم. أيضا أريد أن أذكر ببعض الأمور الإجرائية البسيطة. لابد أولا أن نتأدب بأدب طلبة العلم، فللعلم آداب خاصة وأخلاق خاصة، ومن أول ذلك أن نحترم الجيران وأن نصون حرمة البيوت. فإذا لا نريد أن ننتشر ونجلس ونتسامر ونتكلم أمام الدار الحديث وأمام الموقع، وإنما يعني اجتماعاتنا ودوراتنا العلمية وغيرها تكون داخل المبنى، فإذا خرجنا ننصرف في سبيل حالنا، ومن عنده سيارة أيضا لا يوقفها أمام كل الناس ولا في موقف ممنوع. نريد أن يعطي القدوة الحسنة والمثال الطيب لخلق المسلم، فإن الدين المعاملة وإن الخلق الكريم يدل على إيمان صحيح إن شاء الله عز وجل. أيضا أريد أن تحترموا وتوقروا وتجلوا أساتذتكم، وتأخذوا عنهم العلم وتستفيدوا اللحظات الغالية التي يقدمونها لكم، ولا تبخلوا على أنفسكم بالسؤال في طلب العلم، مهما لا يحقرن أحدكم أي سؤال يمكن أن يخطر بباله، بل عليه أن يسأل، فإن شفاء العي السؤال. أيضا عليكم أحبتي أن تحترموا تعليم الإدارة وأن تقدروا جهود إخوانكم في هذا الأمر العظيم الذي هو تهيئة وسبيل طلب العلم لكم، فنعاملهم باحترام ونأخذ تعليماتهم المأخذ الجد إن شاء الله عز وجل. أيضا لا يخفى عليكم أن طاقة الاستيعاب الحالية عندنا ليست كبيرة، ولكن اضطررنا أن نأخذ عددا كبيرا من أجل أن تعم الفائدة إن شاء الله عز وجل. وبالتالي فإن هذا العدد اللي هو يعني يقارب 300 لن يكون جميعا في قاعة واحدة. سيكون مجموعة من الإخوة في القاعة التي فيها الأستاذ، وآخرون يتابعون بالشاشات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الذي يأتي مبكرا يحصل على مقعد في قاعة الأستاذ. والذي لا يأتي مبكرا يأخذ يجلس حيث انتهى به المجلس في قاعة من القاعات ويتابع به الشاشات، ولا نريد ان يعني نتنافس تنافسا خافيا وهو ان اتي متاخر ومع ذلك اريد ان اخذ مكانا في القاعه التي فيها الشيخ والاستاذ بعد ان انتقل لاخوتي الاخرين. هذا نريد ان يكون واضحا لدينا، فنتسابق ونتنافس ونحن مبكرين. ايضا لابد من المذاكره الجاده ايها الاحزاب. البرنامج الذي قدم لكم هو برنامج الجامعه الامريكيه العالميه عكفت على إعداده لجان متخصصة عديدة، وإذا تابعناه بجد بحيث نتابع الكتاب المقرر مع الأستاذ ثم ننطلق في دراسة المصادر أو المساعدة أو المراجع المساعدة، ففي كل مقرر عندنا الكتاب والكتب المقررة وعندنا المراجع المساعدة المتوسطة، وبقدر ما تستطيع هذه المراجع بقدر ما يعلو كعبك بالعلم إن شاء الله عز وجل. لا أريد أن أطول عليكم مرة أخرى مرحبا بكم، وآمل أن تأخذوا هذه النصيحة أو النصائح من أخي لكم. تحبكم الله عز وجل ويحب لكم الخير ويحب لكم الخير، وتحب كتاب الله عز وجل خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن سعادة الدارين قربة الحزن بتعايشهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
شديد على النفس ولا يصبر عليه إلا النفوس الأبية التي عرفت عظم مطلوبها فشمرت لبلوغ مأمولها. ولذلك قال مسلم رحمه الله في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة البدن، فمن أراد العلم لا بد أن يتعب بدنه ويسهر عينه في سبيل ما يطلب، أما من يستمرئ النوم ولا يعطي العلم إلا فضول وقته بعد النوم ومخارضة الناس فهذا لا يحصل العلم، بل العلم لا بد أن تعطيه كلك حتى يعطيك بعضا، لا بد أن تبذل له وقتك وجهدك وكل ما تطيق وما تستطيع، ثم بعد ذلك لا تطمح أن تنال العلم جميعا بل ستنال منه قسطا قليلا أو كثيرا بحسب همتك وبحسب إخلاصك وبحسب منهجيتك وربانيتك وبحسب ما يوفقك الله له سبحانه وتعالى في تذليل العقبات والصعوبات أمامك في هذا السبيل. فأول ما ينبغي لطالب العلم أن يتركه هو استمراء النوم والكسل، بل ينبغي أن يستمرئ التعب والنصب في سبيل طلب العلم استمراء العسل، كما قال بعض من تقدم عادلتي على إتعاب نفسي ورعي في السها روض السهاد إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فائت طيب الرقاد. عادلتي على إتعاب نفسي أي لائمتي على إسهال عيني وإتعاب نفسي ورعي في السها أي في دجى الليل روض السهاد وهو السهر إذا شام الفتى إذا رأى الفتى بروق المعالي فإنه يهون عليه في سبيلها كل شيء وأهون ما يفوت عليه هو لذة الرقاد لأنها تعوض، ولذة العلم أشد منها وأزكى وأطيب. والله إن طلبة العلم بعد أن يقطعوا فيه شوطا ليتلذذون بمسائل العلم أكثر مما يتلذذ الناس بشهواتهم المختلفة، ما من شهوة من شهوات الدنيا إلا ولذة العلم وشهوته عند طالب العلم أفضل منه وأحلى وأكمل وأنبل، كما قال الزمخشري رحمه الله سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصف غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى من الدوكات والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرملة عن أوراقي أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. فلا بد لطالب العلم أن يجافي جنبه عن فراشه وعند الصباح يحمد القوم الصلاة، ولا بد أن يقلل من العلاقات، وهذه آفة كبيرة جدا تقطع الناس عن طلب العلم، كانت تقطع الناس عن طلب العلم قديما ولكنها ازدادت سوءا في عصرنا خاصة مع ظهور الانترنت وغرف الاتصال ووسائل الاتصال من سكايبي وسنجر وغيرها والفيسبوك وكل هذه الوسائل، هذه قواطع إذا استمرأها الإنسان وتعود عليها ألفها واشتغل بها عما هو أهم منها. فينبغي لطالب العلم أن يشتغل بكتبه وبمذاكرته وبتصور المسائل والاستفادة منها عن متابعة القنوات حتى ولو كان ما فيها مفيد، لكن أنت تريد بناء نفسك الآن فأنت ما فيه أفيد على المدى البعيد، ما أنت ما فيه أفيد مما تتوهم ويخدعك به الشيطان من كونك تتابع فيه أمرا مهما وما إلى ذلك. فمهمات الأمور يمكن الإنسان أن يحصلها في ظرف وجيز ولا تأخذ كثيرا من وقته. وأهم ما أنت فيه يا طالب العلم هو أن توفر وقتك أي وقت، تنظم وقتك وتوفر وقتك لطلب العلم. فإذا لم تكن مشتغلا بالدرس حاضرا للدرس فينبغي أن تكون في مذاكرة لهذا الدرس، مذاكرة تحفظ بها درسك أو تتصور بها مسائله وتفهمها أو تطالع الكتب والشروح أو تعمل بحوث المسائل التي تشكل عليك. وإذا فعلت ذلك فإن الوقت سيضيق وستحتاج إلى عمر آخر على عمرك حتى تكمل المسائل، ولن تجد وقتا للراحة والنوم فضلا أن تجده للفسحة والتأنق والتوسع في مخالطة الناس. فينبغي أن تقطع العلائق عن منهم معك فضلا عن منهم بعيدون منك. ينبغي أن تجعل قطيعة بينكم وبين هذه الوسائل، فهذه قواطع، هؤلاء قطاع طريق يقطعون عليكم طريقكم في طلب العلم. هؤلاء الذين يشغلونكم كلما أراد الواحد أن يذاكر جاءه اتصال من هذا واتصال من ذلك مما اشتغل بهذا عن طلب العلم، هذه قواطع، هؤلاء قطاع طريق يشغلونكم. وإذا كان قطاع الطريق يأخذ من الإنسان ماله وربما آذوه في بدنه فإن هؤلاء يؤذونك في دينك وهو أشد من مالك وبدنك، ويضيعون عليك وقتك وهو أثمن من مالك ومن بدنك. فينبغي أن تحرصوا كل الحرص على الحد من فضول المخالطة، كما ينبغي الحد من فضول الطعام، لأنه في الغالب يحوج صاحبه إلى فضل من النوم وزيادة في النوم ويمنعه من التركيز والفهم. ينبغي الإنسان أن يأخذ من الطعام والشراب بقدر ما يحتاجه ولا يبالغ في ذلك أثناء طلبه، القدر الذي يقويه على ما هو فيه، أما ما سوى ذلك فإنه قاطع يقطعه عن الطلب. ثم لا بد لصاحب طالب العلم أن يتحلى بأخلاق تعينه في طلبه وتسهل عليه الطلب، تسهل عليه رفقة مرافقيه في الطلب، يحسن عشرة من يصحبونه في طلب العلم من طلبة، كما يحسن عشرة من يعاشره من أساتذة، لأنه إذا حسن خلقه معهم مع الأستاذ نال منه مزيدا من الفوائد وانفتح عليه وأعطاه المزيد، وإذا كان خلاف ذلك فإنه ينقبض عنه ويظن عنه. وقد جرب أئمة الإسلام ذلك، فبعض من كانوا يلازمون كبار المحدثين كانوا يلاحظون أن من كان منهم فيه زعارة بالخلق يظنون عنه بالحديث ولا يرغون له الكثير منه، ومن كان حسن الخلق حدثوه حتى في غير وقت الدرس. فكذلك ينبغي أن يحسن خلقه مع أساتذته ثم يحسنه مع من هم معه من طلبة العلم ويذاكر معهم ويعرف لهم حقهم، فحقهم عليه عظيم لأنهم يساعدونه بتصور المسائل ويذكرونه بما نسي ويعلمونه ما جهل وينبهونه إلى مسائل لم يتصورها تصورا صحيحا، فهم جزء من العملية العلمية التي هو يمارسها، بل هم من أهم عناصر الاستفادة. ودائما الإنسان يتفاوت تحصيله بحسب صحبته التي تصحبه، لأن الإنسان عادة يتأثر بصحبته، فإن صحب قوما ذوي همة وذوي عزم وذوي استقامة وذوي مسابقة في الخير وذوي محافظة على أوقاتهم تعلم منهم المحافظة على الأوقات وتعلم منهم التشمير. وأما إذا صاحب قوما ذوي كسل فإنه يحاكيهم في التقصير. فينبغي أن تصحب من إخوانك من يذكرك بالله ومن يذكرك حاله بطلب العلم وتتأسى به فترتفع وترقى، وتحذر من أولئك الذين إذا صحبتهم ترديت في مدارج الجهل فتضل بذلك وتشقى. من أخلاق طالب العلم التواضع، بل من أخلاق المسلم التواضع. والله سبحانه وتعالى يكره ويبغض المتكبرين، كما أنه يحب المتواضعين، فيجازي من تواضع له بالرفعة في الدنيا والآخرة، كما ثبت في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وبالمقابل فما من أحد يتكبر إلا أذله الله سبحانه وتعالى ووضعه. ولذلك ثبت في الصحيحين أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني النمل الصغير، يطأهم أهل الناس المحشر، كما تكبروا وتجبروا على الناس في الدنيا يعاقبون بأن يكونوا أذل وأحقر الناس يوم القيامة. وطالب العلم أولى الناس بالتواضع، التواضع لمن يتعلم منه، التواضع لمن يصحبه في طريق الطلب. والتواضع ليس مظهرا يتكلف، كثير من الناس يظهر من حاله التواضع فيمشي بهدوء وهوان ويغض طرفه ويخفض صوته إلا أنه في دخيلة نفسه غير متواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ميزان التواضع، يعرف بالإنسان هل هو متواضع أم لا. عندما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسن ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر يعرف بأمرين: يعرف كبر الشخص وتواضعه بأحد أمرين، أن يعرض عليه الحق فيقبله، ولا يرد الحق، فمن يرد الحق فهو متكبر. ولو ادعى التواضع وأظهر التواضع، إذا جاءه خصمه بالحق رده لكون هذا خصمه، أو جاءه شخص دونه في المنزلة رد الحق لكون هذا الشخص دونه المنزلة، أو جاءه شخص ليس من مذهبه أو ليس من مدرسته أو ليس من توجهه الفكري رد الحق لكونه جاء من عند هذا، فهذا متكبر لا ينتفع بالعلم، كما قال حسن البصري: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر عادة يستنكف عن العلم ولا يقبله، لأنه لا يريد أن يأخذ العلم من هذا، لأنه دونه في نظره، أو لأنه ليس من على مذهبه أو ليس على منهجه أو ليس على طريقته. هذه أسماء، وهذه التحزبات والجماعات والمذاهب والأقوال والملل والنحل، هذه كلها أسماء يسميها الناس ما أنزل الله بها من سلطان. الذي ينبغي أن يتحزب له هو الحق، والذي ينبغي أن يتبعه هو الحق، وينبغي أن يقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان. وإذا لم نقبل الحق ممن جاء به فنحن متكبرون. الميزان الثاني الذي يعرف به التواضع والكبر هو قضية علاقة الإنسان بمن حوله. إذا كان يتعامل مع الناس بفوقية واستعلاء واحتقار فهو متكبر، وإذا كان يحترم الناس ويجلهم وينزل كل منهم منزلته فهو متواضع. وطالب العلم يجب أن يتواضع، لأنه بالكبر يحرم من طلب العلم، فيسمع الحق فلا يسمع ما يجهل فلا يسأل عنه، لأنه يخشى أن يقال إنه جاهل، أو يخشى أن يكون أن يتعلم من شخص معين أو من شخص سمع منه شيء قد يكون مثله أو دونه أو فوقه، لكن هو يتكبر. قال الحسن: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر يستحي من السؤال، ويستحي من أن يحضر الدروس، ويستحي من أن يقرأ كتابا معينا حتى لا يقول الناس أنه يقرأ كتاب متواضع، والواقع أن هذا الكتاب في مستواه، فيستنكف أن يقرأ كتابا في مستواه فيقرأ كتبا أخرى فوق مستواه، فيخرج عن جادة السبيل، كما سيأتينا في أن الربانية من شروط طالب العلم ومن صفاته. من الصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتسم بها هي الحياء الإيجابي، ويحذر من الحياء السلبي. الحياء الإيجابي هو أن يحفظ البطن وما وعى، الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويذكر الموت والبلى، أن يستحي من كل قبيح، أن يستحي من فعل كل قبيح حتى ولو كان مباحا، يقبح في مروءته، يتركه حياء. لكن هناك نوع آخر من الحياء هو تصنع، حياء صوري، حياء شكلي، كثيرا ما يقطع الإنسان عن طلب العلم، وهو أن يجهل الأمر فلا يسأل عنه باعتبار من الاعتبارات الدنيوية، فهذا من الحياء المذموم. ولذلك قال حسن: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الحي يستحي من أن يسأل حتى لا يقال إنه جاهل، وحتى لا يقال إنه كيف يهل مثل هذه المسألة، كيف خفي عليه مثل هذا الأمر مع وضوحه، فيستحي. وأما ينبغي لطالب العلم لا يستحي من أن يسأل عن شيء يجهله، بل ينبغي أن ينوب عن من يستحيون من إخوانه استحياء سلبيا، ينوب عنه فيسأل عن ما يعلمه ليعلم هؤلاء الذين يستحيون، كما فعل جبريل عندما جاء يسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء لكم أعلمكم دينكم. فمن تعليم الناس دينهم أن تسأل لكي يجاب فيتعلموا. وهذه الآفة، وهي آفة الاستحياء، بالطبع كان هي في النساء أكبر منها في الرجال، وكثيرا ما يستحي النساء من السؤال، خاصة في الأمور التي تنوبهم من أحكامهم والتي يستحيون من ذكرها عادة في المجالس. ولكن قدوة النساء في ذلك أمهات المؤمنين ونساء الأنصار ونساء المهاجرين، فهؤلاء لم يمنعهن الحياء كما قالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. نفس أن فجاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فتقول: المرأة إذا رأت في نومها مثل ما يرى الرجل، رأت قيل ما ماذا عليها، رأت احتلاما ماذا عليها؟ فقالت لها عائشة أو أم سلمة: ويحكي فضحت النساء، وهل ترى ذلك المرأة؟ فهي تلطفت عندما جاءت بصاصة وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل علم المرأة غصون إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. فأم سليم رضي الله عنها من فقيهات الصحابة، فلم يمنعها الحياة لأنها لم تستحي وكانت تسأل عما يهمها، كانت من أفقه نساء العالمين. ولا بد لطالب العلم أن يتجرع ذل الطلب. طالب العلم يذل ويتواضع، وربما رآه من هو خارج دائرة الطلب فظنه مستعبدا، أو ظنه لمن يعلمه، أو ظنه ممتهنا، والواقع أنه يمتهن نفسه ليعزها. وأولئك الذين يستنكفون عن الامتهان يعتزون عزة تؤول بهم إلى المذلة، فربما افتضح الواحد من في مجلس بسبب جهله، والفضيحة الكبرى تنتظره يوم القيامة. ينبغي أن يتجرع طالب العلم ذل السؤال، وبقدر ما يتجرع من ذل السؤال يذوقه عزا بعد ذلك. والعلماء الذين تجرعوا غصصا ومذلة الطلب هم الذين رفعهم الله فاعتزوا بالعلم فشمخوا وعرفوا قيمة العلم. ومنهم الإمام الجرجاني، إمام الشافعي الشاعر العالم المشهور، صاحب الأبيات السائرة التي يقول فيها: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمهم، ولكن أذلوه جهارا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ويقول في هذه الأبيات في شأن العلم: أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسغب. تجرع في سبيل العلم المرين ذل الطلب وشدة الجوع والسغب. ما لابد لطالب العلم، وهذه خطرات غير متناثرة، لابد لطالب العلم أن يكون ربانيا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون على روايتين. بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب. ينبغي للعالم أن يكون ربانيا، وينبغي لطالب العلم أن يكون ربانيا أيضا. فمن الرباني؟ الرباني كما قال ابن عباس هو من يعلم، الرباني من العلماء هو من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، والرباني من طلبة العلم هو من يتعلم صغار العلم قبل كباره. والربانية تتجلى في أمور، منها اختيار، حسن اختيار طالب العلم لمدرسته ولأستاذه وللمادة التي سيبدأ بها طلبة وللكتاب الذي سيدرس عليه، ويتدرج في سبيل ذلك فيبدأ بالوسائل قبل الغايات. يبدأ بعلوم الوسائل وهي اللغة والنحو والصرف والبلاغة ومصطلح الحديث وأصول الفقه والمنطق وما إلى ذلك، يبدأ بها قبل أن يدرس الفقه والتفسير والحديث وما إلى ذلك، لأن هذه الوسائل هي التي تجعله يفهم هذه المقاصد، وهي التي تجعله يتوسع فيها، وهي التي تجعله ذا شخصية مستقلة في ترجيحه عند نظر هذه المسائل. وإذا دخل هذه الفنون وهذه الغايات ودخل في المطولات وفي المسائل المتشعبة التي اختلفت فيها الأنظار وتباينت فيها وجهات نظر أهل العلم، يتيه في بيداء مقشرة ولا يهتدي فيها، وقد يظن أنه مهتد وهذا بسبب غمرات جهله، والواقع أنه غير مهتد لأنه ليس له دليل، ليس له ميزان يزن به الأمور. فينبغي لطالب العلم أن يكون ربانيا فيتدرج في طلب كل علم من الأدنى إلى المتوسط إلى الأعلى، ويتدرج في الفنون من الوسائل إلى الغايات، ويختار الكتاب المناسب، فقد يناسب كتاب معين في بيئة معينة أو شخص معين لا يناسب شخصا آخر لسبب أو لآخر، يدخل في عوامل السن، عوامل الثقافة، عوامل حتى تدخل في عوامل خاصة، ويكون اختيار الكتاب تدخل في عوامل كثيرة، منها قضية السن. بعض الكتب تناسب الصغار السن ممن عقوله من تقصر عقوله مع إدراك المعاني والكليات، وبعض الكتب يناسب المبتدئين حتى مبتدئين من الكبار من عقولهم راجحة وله فهم وله نظر، وبعض الكتب لا يناسب إلى المتوسطين، وبعض الكتب لا يناسب إلى المنتهين. كما أن هناك عوامل أخرى كما قلت غير منحصرة، منها المكان، فقد يناسبك في بلد معين كتاب معين لكونك تجد العلماء الذين أو الشيوخ أو الأساتذة الذين درسوا هذا المتن، وربما يكون متن آخر أفضل منه لكنك لا تجد الأستاذ المناسب ليدرسه لك فتختار، وربما تختار الكتاب على أساس أن شروحه كثيرة وكتاب آخر أفضل منه لكن شروحه نادرة وهكذا. فاختيار الكتاب واختيار المعلم واختيار المدرسة واختيار المادة أمور مهمة جدا، هي مظاهر من مظاهر الربانية عند طالب العلم. أخشى أن ينتهي الوقت ولم أمر ببعض الأمور المهمة، فلذلك اجتاز بعض صفات طالب العلم وأختمها ببعض التحذيرات التي ينبغي أن يحذر، بعض الأمور التي ينبغي أن يحذرها طالب العلم والأشياء تعرف بأضدادها. فقد ذكرنا أن من صفات علم التواضع فينبغي أن يحذر من الكبر، ومن صفاته الجسارة فينبغي أن يبتعد عن الحياء المذموم، ومن صفاته الربانية فينبغي أن يبتعد عن عن عدم المنهجية، فينبغي أن يكون منهجيا ويقرأ تجارب الآخرين في طلب العلم حتى يعرف المحال التي يحذر منها والكتب التي يحذر منها وصفات الشيخ الذي يحذر منه وصفات الشيخ الذي ينبغي أن يقرأ عليه وما إلى ذلك، فكل ذلك يفيده. وليحذر من غائلة عظمت في عصرنا، أو غائلتين عظمتا في عصرنا واستفحل أمرهما وكانتا وراء انقطاع كثير من طلبة العلم عن الطلب وعدم استفادته من العلم. والغائلة الأولى هي غائلة التعالم، وهي أن يظهر الإنسان أنه متعلم والواقع أنه ليس كذلك. وتظهر هذه الظاهرة في أمور كثيرة، منها أن يتكلم، أن يقرأ كتبا ليست على مستواه ويتحدث بشأن هذه المجالس، ومنها أن يسأل عن ما لا يفيده أو لا يناسب مستواه العلمي في الدرس. مثلا هل نفترض لو بدأنا الدروس مثلا في النحو، نحن ندرس على مستوى قطر الندى، فمثلا قد أشرح لكم بهذا المستوى وأتجنب كثير من المسائل من خلافات البصريين والكوفيين وكثير من الفروع النحوية التي تناسب مستوى متوسط أو متوسط. فأحيانا بعض الإخوة ممن افتلوا بهذه الآفة قد يطرح سؤالا لكونه سمع في شخص آخر يشرح هذا الكتاب أو قرأ في شرح مسألة متقدمة، يطرح مسألة مثلا، وهي تحصل كثيرا، وكأنه والله حسيبه يريد أن يقول أنا مطلع على هذا الباب مثلا، أو إنك قد قصرت في شرحك فهناك بعض الأمور بقيت عليك ينبغي أن تنبه عليها وكذا. هذه آفة ينبغي أن نحذرها. ينبغي الإنسان أن يقتصر إذا كان في مستوى معين على المعاني وعلى المسائل التي تطرق في ذلك المستوى، ولا يشتت ذهنه ويشتت إخوانه بمتاهات الفن، فالفن كبير جدا ولا يتسع له عمر، لو تفرغ الإنسان له لا يستطيع أن يحصي مسائله، فمن ذلك إذا كانت الفرص محدودة والوقت محدود. لذلك ينبغي الإنسان أن يعتني فيأخذ في كل باب كلياته وأهم ما فيه، لكنه إن شاء الله سيأخذ في مرحلة أخرى زيادة، وفي مرحلة ثالثة زيادات، وفي مرحلة رابعة زيادات، حتى يبلغ إن شاء الله الكمال المستطاع في ذلك الفن. ومن مظاهر هذا التعالم كذلك الطعن، وهذه الآفة الثانية، والتصنيف، تصنيف الناس وتصنيف الكتب وتصنيف المؤلفات. يشتغل طالب العلم وهو لم يقوى عوده ولم يشتد عوده ولم يصلب، وإنما يقلد آخرين سمعهم أو رآهم، يبدأ يصنف الكتاب الفلاني إذا فيه كذا وفيه كذا، يذكر مساوي الكتب لا يصلح للدراسة لأن فيه كذا، والكتاب الفلاني فيه كذا، ولا يوجد كتاب سالم من النقد والطعن إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد كتاب سالم من الاختلاف والتعارض والتناقض، حاشا كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك الكتب كلها مفيدة، كتب التي يؤلفها العلم عادة يتحرن في تأليفها لإفادة فعادة تكون مفيدة، ولا يغني واحد منها عن الآخر من كل وجه. بعض الكتب تغني عن الكتب في الفن في الجملة، ولكن ما من كتاب إلا وجد فيه فوائد يرجع في الآخر، قد تكون فوائد في أسلوبه، قد تكون في عرضه للمادة، قد تكون في عمق المادة، قد تكون في وضوحها بالنسبة لشخص معين، وتكون هذا أسلوب آخر أوضح لشخص آخر، وهكذا. الطعن في الكتب والعناية بها، هذا الكتاب ألفه فلان وعقيدته كذا، وهذا الكتاب ألفه فلان ومذهبه كذا، هذه المسائل غير مفيدة. إذا كان كتاب معين اختاره العلماء وتفقهوا عليه وخرج علماء، ولو كان مؤلفه ينبذ في عقيدته أو في منهجه لا يهم، المهم هذا الكتاب من أفضل ما في الباب، فينبغي أن يعتنى به، ولا يضرنا بعد ذلك إن كان صاحبه كذا وكذا. وفائدة الأستاذ أصلا هي هذه، إذا كانت هناك محاذير تحذر في الكتاب فالأستاذ كثير بالتنبيه عليها وتجنيب الطلبة العلم، ولا يحتاج أن يأتي طالب علم ليحذر بالكتاب جملة فيمنع الناس مما فيه من خير. وهذا الزمخشري الذي أشرت إلى أبياته قبل، إمام المعتزلة في عصره، وألف كتاب تفسيره للقرآن كشاف، وحشاه بمسائل الاعتزال، ومع ذلك ما من كتب كتاب وما من إمام إلا وهو يتفقه ويدرس كتاب الزمخشري ولا يستغني عنه في التفسير، لأن الرجل إمام في اللغة، إمام في النحو، استطاع أن يصل إلى كنوز وإلى أغوار لم يصل إليها غيره، وعليه اعتزاله بعد ذلك يتصدى له الجهابذة وينقشونه بالمناقيش كما فعل بالمنير وغيره من أئمة الإسلام في تفسيره. وبعض الناس كذلك يمارس هذه العملية في العلماء وفي طلبة العلم فيطعن فيها الأستاذ لكذا في عقيدته أو في منهجه أو حتى في طريقة عرضه بل حتى في أحيانا في شكله لباسه ومنظره ومظهره، وهذه كلها قواطع تقطع طالب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن كل هذا فيشتغل بما جاء، أنت جئت من أجل العلم فاشتغل بالعلم، وهذا الأستاذ لن تعدم منه فائدة إذا أصغيت، ما من أستاذ إلا ويوجد فيه، لأنه ما من مدرسة تحترم نفسها تختار أستاذا يدرس مادة إلا وترى أن فيه نوع أهلية، وإن لم يرها هذا الطالب أو لم يرها ذلك الأستاذ الآخر أو لم يرها ذلك العالم فالناس جبلهم الله على الخلاف وخلقهم الله سبحانه وتعالى مختلفين، ولا يزال مختلفين إلا من رحم الله. قبل أن أختم هناك سؤال حقيقة يلح على كل طالب علم، وهو أنا عرفت قيمة العلم وعرفت فضل العلم وعرفت بعض المحاذير التي يحذر منها طالب العلم، فما هي طريقة ومنهجية طالب العلم؟ حقيقة تعلمون أن هذا لا يتسع له محاضرة ولا يتسع له درس فضلا عن لحظات أخيرة من درس، لكن هناك معالم وهناك مسائل مهمة لا بد لطالب العلم أن ينتبه لها لطلبه، لا بد أن يتصل بها وأن يعتني بها ليحصل طلب العلم، وهي من طرق العلم ووسائل العلم التي وعد الله عليها بالجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق الجنة. من هذه الطرق طريق الحفظ العلم خاصة العلم الشرعي، من المهم فيه جدا أن يعتني الطالب بالحفظ. صحيح أن بعض البيئات يغلب الحفظ ويبالغ فيه حتى يكون ذلك على حساب الفهم، لكن لا يعني هذا أن الحفظ ليس بمهم، بل العلماء من سلف هذه الأمة لم يكونوا يعدون العالم عالما إلا إذا كان حافظا لعلمه، إذا كان علمه حاضرا إذا استدعاه وجده أينما كان، ولذلك كانوا يقولون العلم ليس ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وثبت أسند الإمام الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرابع أداب السامع عن عبد الرزاق الصنعاني الإمام أنه قال أيما علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تسميه علم. وأنتم تعلمون أن الكتب لا تدخل الحمامات، العلم لا بد أن يكون في الصدور حتى يسمى علما عند العلماء، لا بد العناية بالعلم. والطريق للحفظ يكون في أمور، أولا أن يوفر الإنسان وقتا للحفظ، يقتطع وقتا يوميا للحفظ. ثانيا يقلل من المادة المحفوظة، يقلل من الحفظ لكي يتقي الحفظ، لكي يحفظ أولا ثم لكي يتقي الحفظ ثانيا، بقدر ما يكرر المحفوظ بقدر ما يرسخ. بعض الناس قد يحفظ الشيء من حكاية واحدة قراءة واحدة ومن 10 قراءات و25 و30، لكن لا يبقى إذا سألته عنه بعد سنة أو سنتين لا يكون معه، لكن لا يكرر بالمئات مئات المرات يثبت عنده، ولو سألته عنه بعد 20 سنة تجده حاضرا عنده، ولا يتأتى له أن يكرر المئات إلا إذا كان المحفوظ قليلا، ينبغي أن يتحرى قلة المحفوظ، القلة يقلل من المحفوظ يوميا، يخصص وقت يومي للحفظ لكن يكون قليل جدا، ويكثر بعد الحفظ من ترديد المحفوظ حتى يثبت ويرسخ جلده، ويختار الأوقات المناسبة للحفظ كوقت السحر، من أنسب الأوقات الحفظ وقت السحر وبعد الفجر، ويبتعد عن وكذلك يختار المكان، فيبتعد عن الأماكن التي فيها ما يشغله، الأماكن التي فيها أصوات أو فيها إذاعة أو فيها تلفزيون أو فيها شيء مما يشوش أو فيها غمرة الناس وأسواقهم أو فيها أو حتى فيها ما يشغله هو نفسه ولو لم يكن أصوات خارجة، لكن فيها ما يقطعه هو. فينبغي للطالب العلم أن يتفرغ للطلب أثناء، إن لم يتيسر له أن يتفرغ للطالب بشكل نهائي على الأقل الوقت الذي يخصص للحفظ يجب أن يكون، والوقت الذي يخصص للفهم والمدارسة يجب أن يكون وقتا مقتطعا فارغا من الأشغال، ليس عنده شيء آخر يشغل باله. المسألة الثانية التي ينبغي أن يعتنى بها هي الفهم، وهو ثمرة العلم وحقيقة العلم الفهم. فلا قيمة العلم إذا لم يكن صاحبه فاهما لما يحمل، أو استغفر الله له قيمة لكنها قيمة ناقصة. يعني العلم والفهم هو الفقه، اللغة الفقه في اللغة هو الفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا يكون فقيها في الدين إلا من كان فاهما عن الله سبحانه وتعالى. فالحفظ الذي تقدم معنا هو وسيلة للفهم، ولكن الفهم هو الغاية، الفهم هو الغاية، لأنه هو الذي به هو الذي يستطيع الإنسان به أن يفهم عن الله مراده، ويستطيع أن يفهم الأحكام، ويستطيع أن ينزل الأحكام على الوقائع، ويستطيع أن يعمل، ويستطيع أن يحلم. فالفهم هو كل شيء في العلم، فلا بد الإنسان يعتني بالفهم. وإما يعينه على الفهم الرباني التي تقدمت، أن يبدأ بمبادئ الفنون ومقدماتها قبل أن يدخل إلى غمرات غايات الفنون ومواضع الإشكال والخلاف. كثير من طلبة العلم يبدأ دراسة الفقه مثلا بالفقه المقارن، وهذا خلل منهج. أنت ما درست اللغة العربية ولا تميز بين فاعل ومفعول، ما درست البلاغة لا تميز بين استعارة ولا تشبيه ولا كناية، ما درست أصول الفقه، ما درست قواعد الفقه، ما درست شيئا، وتريد أن ترجح بين المسائل الدقيقة التي اختلف فيها أمراء العلم، لا تستطيع. أنت في النهاية ستقلد أحد المعاصرين وأحد المتقدمين لترجع من حيث بدأت. فالأولى أن تبدأ بدراسة كتاب في مذهب واحد أو كتاب الحديث ليس فيه تشعب، فيه مسائل تأخذ منه أهم المسائل التي تظهر من هذا الحديث. فلو أخذت هنا من الأحكام تأخذ من تفسير العلامة، لا تأخذ مثلا الإعلام لابن الملقين، ولو أخذت مثلا الأجرومية لا تدرس الحواشي والدقائق المنطقية التي، ولو درست شذور الذهب كما سنفعل الآن لا تقرأ الحواشي التي كتبت عليه وغالب ما فيها هو مسائل كلامية دقيقة لا تحتاج إليها ولا تفهمها. إذا أردت تفهمها لن تفهمها بما صحيحا، وإذا فهمتها فلا تفعك. ينبغي أن تشتغل بما أنت فيه وتعتني بالفهم. كذلك المسألة الثالثة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم هي الأخذ عن الشيوخ. كثير من الآفات التي نراها سببها هو عدم الأخذ عن الشيوخ. أن يطالع الإنسان كتاب فيقرأ قراءة فاسدة، أو يكون الطباعة نفسها فيها فساد، ونحن ابتلينا في عصرنا بأن الطباعة صارت تجارة، وأغلب محترف الطباعة من الهواة وليس من العلماء. وكثيرا ما يكون الكتاب محرفا، فإذا اعتمدت على كتاب محرف وأنت ليست عندك أهلية قرأته محرفا فعملت به محرفا، فهمته محرفا وعملت به محرفا. ووظيفة الأستاذ أن يجنبك هذه المزالق وهذه المطبات. ثم هناك فائدة أخرى، وأنك إذا درست على الأستاذ تشعر بالبول بين فهمك وفهمه، وبين اطلاعك واطلاعه، وبين علمك وعلمه، فتتواضع وتحس بجهله. أما إذا درست وحدك وقرأت الكتب ثم خرجت بها على أمثالك وأقرانك فإنك ربما ظنك أثنوا عليك، وربما أثنى عليك بعض من يمتحنون العلم وهم أدعياء لكي لا تبدي عوارهم ولا تظهر ولا تهتك أستارهم، كما قال الأول: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معول عن معول. فلا يظهر جهلك ولا تعلم به، بل ربما ظننت لكونك لا ترى إلا أمثالك ومن هم دونك، ربما ظننت نفسك في مرتبة لست فيها، كما قال المتنبي: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. ولكن لما نرى صغار طلبة ينبهرون بشخص ويكون هو متواضع المعلومات جدا، لكن ينبهرون به لحد أن يقدمه على أئمة الإسلام كلهم، وما ذلك إلا بسبب جهلهم. لكن لو تعلموا على العلماء لعرفوا قدرهم ولعرفوا أقدار أهل العلم كذلك. ومسألة الخامسة هي الهمة، وتحتاج إلى محاضرات، فلا بد للإنسان أن يعلو أن يرفع همته ويتعلق بالثريا ويجعل يسابق الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وحفاظه وحفاظه يسابقهم كما قال الحسن البصري في شأن الصحابة والله لنزاحمنهم على الجنة بالركب. يزاحمهم إذا زاحمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر خطير فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وهناك كثير مما أريد أن أقوله لكن لا يتسع المجال إلا لهذا وبقية 10 دقائق نفتح فيها المجال لأسئلة مكتوبة وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله مقرر النحو سيكون قطر النداء ليس الشرح نص قطر النداء نقرأ منه ما تيسر لنا في الربع الأول الربع الأول منه أو أكثر في هذين الشهرين إن شاء الله خلال 7 محاضرات قادمة بإذن الله تعالى. ثم في الفصول اللاحقة نقرأ بقية أبواب النحو بإذن الله من كتاب دروس موجز قواعد اللغة العربية يا أحمد الهاشمي. وهنا كتب مساعدة إن شاء الله سنعطيكم عناوينها تساعدكم في تصور المادة وفهمها. ونحذركم من التوسع في المراجع النحو ودراسة الكتب والمطبوعات فهي كثيرة جدا وإذا ذهبتم إليها وأنتم في هذا المستوى لربما لن تصلوا إلى المقصود. وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم. شوف هذا ياخذ الاسئله من تحت ومن بسرعه ناخذ من القاعه هنا سؤال غير مكتوب حتى نكسب الوقت انتظارا تاتي الاسئله المكتوبه بسم تفضل. يقول هل نقدم الحفظ على الفهم من العكس؟ ليس هناك تعارض بين الحفظ والفهم حتى نقدم أحدهما على الآخر. لو تصورنا تزاحما بين الفهم والحفظ فلا شك أن الفهم مقدم، لكن ليس هناك تعارض أصلا، بل الحفظ ربما كان وسيلة إلى الفهم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعتني يخصص وقتا للحفظ بالتدرج بما يناسب مستواه في الحفظ ويناسب وقته وتفرغه وكذا وكذا، لكن ينبغي أن يعتني بالفهم، ينبغي أن لا يمر به شيء إلا ويفهمه ثم يحفظ بعد ذلك ما استطاع بالتدرج. السلام عليكم ورحمة الله. تعال نطلب العلم لعله يحتاج إلينا، ألا تمس هذه النية لإخلاص لله تعالى؟ لا. لو قال الشخص لأخيه تعال نطلب العلم لعله يحتاج إلينا فماذا فيها لما ينافي الإخلاص؟ لعله تحتاج الأمة إلينا فنسد لها ثغرا أو نقوم لها بفرض كفاية طبعا ابتغاء وجه الله تعالى. نحن لا نقول لعله يحتاج إلينا بمعنى أنه لعلنا نحل وظيفة من القضاء وكذا من الجهة المادية، لا، لعله يحتاج إلينا لسد ثغر من ثغور الإسلام. إذا خطر لنا سؤال وليس لنا نية سوى المعرفة ولا نرجو بذلك إثارة الفتنة أو تجاوز درجة العلم، طبعا لا شيء في ذلك. أنا لم أقصد أن كل من يسأل السؤال من هذا النوع هو له نية سيئة، معاذ الله أن أقول هذا، فأنا أعلم نيات الناس، لكن أعلم من حال كثير من الشباب الذين خالطتهم أن هذا موجود عند بعضهم. وليس معنى الواحد ينبغي يتحرى يسأل عما يحتاج إليه، وإذا أشكل عليه أمر فإن رأى أنه مناسب للمقام سأل عنه، وإن رأى أنه يحتاجه لكنه غير مناسب للمقام ربما سأل عنه بشكل انفرادي ولا يسأل عنه في الدار. الوسائل التي تعينها على إصلاح النية هذا مهم جدا، وأهم ما يعين على إصلاح النية أن نستشعر أولا فضائل الإخلاص ونستشعر خطر الرياء، ثم نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزينا وأن ما يريده من الناس لن يكون، فالناس لن يرضوا عنا مهما حاولنا، وطريق رضا الناس إن أردنا رضاهم هي في رضا الله، أن نرضي الله سبحانه وتعالى فيرضينا عن الناس، فنجعل الناس كأنهم غير موجودين. لا يدفعنا وجود الناس إلى فعل شيء كما لا يمنعنا وجودهم من فعل طاعة، فكما لا نفع العمل من أجل الناس لا يترك كذلك العمل الصالح حتى لا يقال إننا مراؤون وما إلى ذلك، بل نجعل الناس كأنهم غير موجودين ونراقب الله سبحانه وتعالى فيما نحمله. ذكرتم الغائلة الأولى وهي التعالم، وما هي الغائلة الثانية؟ الغائلة الثانية هي أثر من آثار التعالم، وهي تصنيف الناس والطعن في الكتب والمؤلفات والمؤلفين والعلماء، ومحاولة بناء النفس على حساب الآخرين أو على أنقاض الآخرين، وكأن طالب العلم لا يستطيع أن يظهر ولا يستطيع أن يكون طالب العلم حتى يبيد خضراء كل من سبقه من أهل العلم حتى يكون هو العالم. والواقع هو كذلك، أن كثير من المتعالمين لن يظهر ولن يكون له شأن ما دامت هناك قامات سامقة من أهل العلم، فلا بد أن يهدم كل هؤلاء حتى يظهر. إذا لم يفهم طالب العلم مسألة، هل ينظر في كتب أخرى حتى يفهمها أو ينتظر حتى يصل المستوى الذي فيه؟ إذا لم يفهم مسألة معينة، ينظر في شروح الكتاب أو يسأل عنها من يعلمها حتى يفهمها. هذه ما دامت المسألة نفسها طرقت وتحدث عنها، فمعناه أنها في مستوى. أما مسألة أخرى لم تطرق ولم تذكر هي التي نقصد، فلا ينبغي أن يثيرها، لأنها ما تجنبت إلا لأنها لا تناسب المرحلة. يكفي طالب العلم النحو المبتدئ أن يحفظ متن المقدمة الأجرمية ويغنيه عن حفظ قطر الندى، أم ينبغي عليه أن يحفظ المتن الأخير؟ إذا حفظ المقدمة الأجرمية وفهمها فإنه لا يحتاج أن يحفظ قطر الندى، بل يكفيه أن يفهمه. شيخنا جزاك الله خيرا لما تقدم. آمين. شاركوا إدارة علمية في مصر تحت إشراف الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، هل تنصحون بالانقطاع عنها أم أحاول التوفيق بين المدرستين؟ إذا رأيت أنها تقطعك عما أنت فيه فأنصحك بأن تتركها، وإذا رأيت أنها أهم مما أنت فيه فأرى أن تتفرغ لها، وإن رأيت أنها لا تقطعك فالجمع بين الحسنتين طيب. هلا شرفتنا بموجز من سيرتكم، اقرأوا سيرة السلف فهي أنفع لكم، أخشى أن أثبطكم. هل طلب العلم أعظم من الدعوة إلى الله؟ وهل على طالب العلم ترك الدعوة إلى الله بدعوى أنه ليس له وقت؟ لا، ليس هناك تعارض بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله، بل مما يزكي الله سبحانه وتعالى به العلم أن يبذل طالب العلم من علمه ويدعو إلى الله. لكن إذا نظم الطالب العلم وقته فإنه يستطيع أن يخصص وقتا لحضور الدروس، ووقتا للمراجعة، ووقتا للراحة، ووقتا للدعوة. ثم أن الدعوة ليست دائما هي في الدروس والمحاضرات كما يوهم هذا الكلام، بل الدعوة تكون بالخلق الحسن وبالمعاملة الطيبة وبإعطاء النموذج الحسن، بل هذا أكثر تأثيرا من كثير من المحاضرات والدروس. الطالب العلم بتخلقه بأخلاق طلبة العلم يدعو من حوله، يدعو والديه ويدعو أخواته وإخوانه ويدعو جيرانه ويدعو من يلتقي به في المسجد ومن يلتقي به في السوق ومن يلتقي في العمل، فليس هناك تعارض بين طلب العلم والدعوة إلى الله. هل من دعاء يعين على طالب العلم؟ كل الأدعية تعين طالب العلم، لكن دائما ينبغي طالب العلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه ما جهل وأن يفقهه في الدين، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويستعيذ بالله دائما من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. هل يقال لا حياء في الدين؟ نعم، يقال لا حياء في الدين، والمقصود به الحياء السلبي، لكن يقال لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء كذلك. وما كان الحياء الإيجابي ما لا يكون بشيء إلا زانه، الحياء الإيجابي وهو الحياء الذي يكون في محله وهو التحلي بكل مليح وترك كل قبيح، هذا في يحبه الله سبحانه وتعالى في الأمر كله. لكن الحياء السلبي وهو الحياء التصنع هو الذي نقصده، وهو الذي يقال فيه لا حياء في الدين. نعم. هل يعتبر السمع لأشرف الفوزية في السلاسل العلمية أخذ عن المشايخ؟ نعم، إن تعذر الأخذ المباشر عن المشايخ فهذا وسيلة للأخذ عن المشايخ، وهو السماع الأشرطة، خاصة أن الشيخ في الشريط لا ينافي الأدب معه أن تعيد كلامه مرات ومرات، ربما استفدت من الإعادة. لكن مواجهة الشيخ وسؤاله يتأتى فيها ما لا يتأتى في سماع الشريط، خاصة من النواحي التربوية وليس النواحي العلمية، النواحي التي أشرنا إليها من السمت ومن الأشياء الأخرى. للأسف يبدو أن الوقت قد انتهى، أقول قولي هذا الصح، ربما نجيب عن هذه الأسئلة في وقت لاحق، خذ هذه الأسئلة حتى ربما نجيب عنها في وقت لاحق. سبحانك اللهم وبحمدك. الإخوة في خارج القاعة لم نأخذهم سؤالا. كتبتموها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.
شخص معك مثلا لو لا قدر الله